بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الأول من المرحلة التاسعة: كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود. في البداية علينا أن نبين المراد من هذا العنوان، فقد ورد في هذا العنوان أولا كل حادث زماني، فما هو المراد من الحادث الزماني؟ الجواب: قلنا سابقا إن الحادث الزماني هو المسبوق بعدمه في قطعة زمانية سابقة، كما لو وجد الشيء في يوم السبت هذا يعني أنه كان مسبوقا بالعدم في يوم الجمعة وما قبلها، فهذا يعتبر حادثا زمانيا. إذن كلامنا في الفصل الأول في الحادث الزماني فقط، والحادث الزماني هو المسبوق بعدمه في زمان سابق، وهذا إنما يعقل في الموجودات المتعلقة بالمادة، يعني الموجودات المادية. والفقرة الثانية من العنوان: فإنه مسبوق بقوة الوجود، بمعنى أن هذا الحادث الزماني الذي وجد يوم السبت كان مسبوقا بقوته في يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة كان شنو؟ موجودا بالقوة، ثم جاء يوم السبت صار موجودا بالفعل، لأن قلنا أن للموجود مرتبتين: مرتبة له ما بالقوة ليس منشأ للآثار الخاصة، ومرتبة أخرى هي شنو؟ ما بالفعل التي يكون فيها منشأ للآثار الخاصة. ولكن القوة تحتاج إلى حامل، والحامل لها هو المادة، فقوله مسبوق بقوة الوجود معناه مسبوق بمادة تلك المادة تحمل قوة وجوده. وإذا كان الأمر كذلك، ليش ما قال المصنف كل حادث زماني فإنه مسبوق بمادة تحمل قوة وجوده؟ قال لا، مسبوق بقوة الوجود. الجواب: وذلك لأن محل كلامنا هو في القوة وليس في المادة، ولهذا لم يصرح بها في العنوان، لكن عدم تصريحه لا يعني أنها شنو؟ غير ملحوظة، بل هي ملحوظة كما سيتضح بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا هو بيان العنوان المذكور للفصل الأول. إذن ما هو العنوان؟ كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود أو بقوة وجوده، وهذا هو المدعى، ومن حقنا أن نسأل ما هو برهانه. الجواب: ذكر الشيخ الرئيس رحمه الله برهانا لإثبات هذا المدعى. أول من ذكر هذا البرهان هو الشيخ الرئيس، ولكن أول من قرره بهذه الطريقة هو صدر المتألهين رحمه الله. توضيح هذا البرهان: نقول هذا البرهان يشتمل على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى: إن كل حادث زماني فهو ممكن الوجود، أي هو مسبوق بإمكان وجوده، وإلا الآن صار واجبا بالغير، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد. قبل وجود هذا الشيء يوم السبت مسبوق بمن؟ بالإمكان. إذ أن المواد ثلاث بالحصر العقلي، إما إمكان وإما امتناع وإما وجود. أما الامتناع فلا يمكن فرضه في المقام، لأن هذا الشيء لو كان ممتنع الوجود بالذات لما وجد يوم السبت، خلاف كون هذا خلف كونه حادثا زمانيا. كونه حادثا زمانيا ينفي كونه ممتنعا بالذات، لو كان ممتنعا بالذات لما وجد، بما أنه قد وجد إذن هو ليس ممتنعا. وهكذا لا يعقل أن يكون واجبا، إذ لو كان واجب الوجود لما كان حادثا زمانيا مسبوقا بالعدم. واجب الوجود يستحيل عليه العدم، بينما الحادث الزماني مسبوق بعدمه في فترة سابقة، إذن لا يمكن أن يكون واجبا ولا يمكن أن يكون ممتنعا. إذن ما هو؟ الحصر عقلي، لا واجب ولا ممتنع، إذن هو ممكن. هذه المقدمة الأولى. إذن في المقدمة الأولى شنو النتيجة؟ كل حادث زماني فهو ممكن. المقدمة الثانية، هذا الإمكان موجود في الخارج أو لا وجود له في الخارج إلا باعتبار عقلي، هذا الإمكان الذي يسبق وجود الحادث الزماني هل هو موجود خارجا أو لا هو مجرد اعتبار عقلي؟ الجواب عدة أقوال في المسألة. القول الذي يهمنا هو مختار العلامة رحمه الله، يقول العلامة رحمه الله إن هذا الإمكان موجود خارجي وليس مجرد اعتبار عقلي. ما هو دليلك يا أيها المصنف؟ شنو دليله؟ يقول دليلي هو اتصافه بأوصاف الوجود. كل شيء يتصف بأوصاف الوجود فهو موجود، يتصف بأوصاف الوجود الخارجي فهو موجود خارجا، وإلا لو كان معدوما في الخارج لما اتصف بأوصاف الوجود الخارجي. وهذا الإمكان يتصف بأوصاف الوجود الخارجي. ما هي أوصاف الوجود الخارجي؟ يقول يتصف بالقرب والبعد والشدة والضعف. فمثلا نقول النطفة حاملة لقوة الإنسان، لكن النطفة متكونة من الغذاء، فقوة الإنسان التي في النطفة أقرب من قوة الإنسان التي في الغذاء. القوة هذا الغذاء مثلا هذه الثمرة فيها قوة الإنسان هذا بعيد، لكن إذا تحول الغذاء إلى نطفة صارت هذه القوة أقرب إلى من؟ إلى الإنسان، أقرب للمستعد له وهو الإنسان. فيوجد قرب وبعد، النطفة أقرب قريبة والغذاء بعيد. وهكذا في شدة والضعف، فإن الاستعداد للصيرورة إنسانا في النطفة أقوى وأشد من الاستعداد الموجود في الغذاء، لأن هذا قد طوى مرحلة غذاء تحول إلى نطفة، فصار الاستعداد أشد وأقوى. إذن هذا الإمكان يتصف بالقرب والبعد وبالشدة والضعف، وهذه أوصاف الموجودات الخارجية، وإذا كان كذلك فهو أمر خارجي. ومن هنا يتضح لك أن الإمكان الذي نقول بوجوده خارجا في المقدمة الثانية هو الإمكان الاستعدادي وليس الإمكان الماهوي. لماذا؟ وذلك لأن الإمكان الماهوي وهو تساوي النسبة إلى الطرفين، هاي نسبة الاستواء للوجود والعدم تساوي النسبة إلى الطرفين، لا معنى فيها للقرب والبعد ولا معنى فيها للشدة والضعف. نقول هذا الشيء متساوي النسبة إلى الطرفين، يعني شنو متساوي النسبة؟ يعني لا وجوده ضروري ولا عدمه ضروري، وهذا الوصف ليس فيه قرب أو بعد وليس فيه شدة أو ضار، هذا شيء وجوده ليس ضروريا عدمه ليس ضروريا، فهذا لا يتصف بالقرب والبعد والشدة والضعف. أما الإمكان الاستعدادي فالإمكان الاستعدادي نعم يتصف بالقرب والبعد والشدة والضعف. فالتراب فيه استعداد أن يصير نطفة، زين إذا صار نطفة، عفوا الغذاء فيه استعداد أن يصير شنو؟ نطفة. فإذا صار نطفة فهذا الاستعداد يبقى أو ينتفي بعد؟ بعد صار بالفعل نطفة، فذهب الاستعداد الأول ثم جاءنا شنو؟ استعداد ثاني، هذه النطفة يستعد أن تكون شنو؟ إنسانا. فالإمكان الاستعدادي إذا تذكرون طبعا في هذا المطلب تقدم سابقا قلنا يوجد لدينا استعداد ولدينا إمكان استعدادي، إذا لاحظنا شيء بما هو يوصل إلى المستعد له فهذا شنو؟ إمكان استعدادي، أما إذا لاحظناه بنفسه ففيه استعداد، وهذا الإمكان يبطل بحصول المستعد له. فالغذاء فيه استعداد أن يصير نطفة، فإذا صار نطفة فهذا الاستعداد قد بطل، ثم راح يجينا شنو؟ استعداد أن يصير هذه النطفة إنسانا، فإذا صارت إنسانا فهذا الاستعداد بطل، فهو يبطل بحصول المستعد له. الإمكان الاستعدادي يبطل بحصول المستعد له، بينما في الإمكان الماهوي وهو تساوي النسبة إلى الطرفين يبقى الشيء متساوي النسبة إلى الطرفين، وإن وجد وصار واجبا لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، لكن هذا الوجوب بالغير لو بالذات، هذا بالغير تبقى ماهيته، تبقى ماهيته ممكنة ولا يتغير ولا يبطل الإمكان الذاتي الماهوي. إذن في المقدمة الثانية الذي حكمنا بوجوده خارجا وأثبتنا له أوصاف الوجود الخارجية من القوة والضعف والقرب والبعد، إنما هو الإمكان الاستعدادي وليس الإمكان الماهوي، فالإمكان الماهوي لا يتصل بهذه الأوصاف. وحينئذ يرد الإشكال، إذ قد يقول المستشكل وقد قاله المحقق السهروردي رحمه الله، قال هذا ليس برهانا، هذه مغالطة مبنية على الاشتراك اللفظي لكلمة الإمكان، لأن الإمكان الذي حكمنا بوجوده خارجا في المقدمة الثانية هو الإمكان الاستعدادي، أما الإمكان الذي أثبتناه في المقدمة الأولى هو الإمكان الماهوي. لأن إيش قلنا بالمقدمة الأولى؟ قلنا حصر عقلي، إما إمكان وإما وجوب وإما شنو؟ امتناع. ولا يعقل الامتناع ولا يعقل الوجوب، إذن يبقى لدينا الإمكان الذي يقابل الوجوب والامتناع من المواد الثلاث، يا إمكان، الإمكان الذاتي. فالذي أثبتناه في المقدمة الأولى هو الإمكان الذي هو من المواد الثلاث، وهو الإمكان الذاتي الماهوي. والذي أثبتنا وجوده في الخارج هو شنو؟ الإمكان الاستعدادي. فلم يتكرر الحد الأوصاف، هاي مغالطة. كلمة الإمكان في المقدمة الأولى استعملت بمعنى، وفي المقدمة الثانية استعملت بمعنى آخر. اختار يا أيها المستدل، ما هو مرادك من الإمكان؟ إن قلت إن مرادي من الإمكان هو الإمكان الماهوي، إذن صدقت المقدمة الأولى، فالمقدمة الأولى صادقة، لكن كذبت المقدمة الثانية، لأن الإمكان الماهوي لا يتصف بصفات الوجود من القوة من الشدة والضعف والقرب والبعد. فإذا اختاريت الإمكان الماهوي تمت المقدمة الأولى ولم تتم المقدمة الثانية، وإن اخترت الإمكان الاستعدادي قلت لا مراد الإمكان الاستعدادي، شن قلت؟ تمت المقدمة الثانية، الإمكان الاستعدادي موجود في الخارج بسبب الخصائص، لكن لم تتم المقدمة الأولى، لأن الإمكان الاستعدادي ليس في قبال الامتناع والوجود، حتى يقال إذا نفينا الوجوب ونفينا الامتناع ثبت الإمكان الاستعدادي. اللي في قبال الوجوب والامتناع هو الإمكان الماهوي وليس الإمكان الاستعدادي. ولا يمكن أن تريده أن تريدهما معا، هم إمكان ماهوي وهم إمكان استعدادي. نقول له هذا استخدام للفظ في أكثر من معنى، لأن هذا لفظ مشترك لفظي، هو موضوع بأكثر من وضع لأكثر من معنى، كلفظ العين لا يمكن أن يستخدم بأكثر من معنى. إذن هذا الدليل مغالطة وليس بصحيح. هذا إشكال من المحقق السهروردي أو الشيخ السهروردي شيخ الإشراق. أجاب صدر المتألهين رحمه الله عن هذا الإشكال بأن هذا الإشكال مبني على التباين المعنوي بين الإمكان الماهوي والإمكان الاستعدادي، بأن نقول هذان معنيان متباينان بتمام الذات، فيصير لفظ الإمكان مشتركا لفظيا له أكثر من معنى. ولكن الصحيح إن الإمكان الماهوي ليس مباينا بالتمام والكمال للإمكان الاستعدادي، بل بينهما جهة اشتراك، معنى مشترك بينهما. وهذا المعنى المشترك بينهما هو نفي ضرورة الطرفين، الوجود أو العدم. فكما أنه في الإمكان الماهوي ننفي ضرورة الوجود وننفي ضرورة العدم، هكذا في الإمكان الاستعدادي أيضا شنو؟ ننفي الضرورة. الإمكان الاستعدادي في النطفة أن تصير إنسانا، هذا شنو معنى؟ معنى ضرورة أن تصير إنسان، لو يمكن أن تصير إنسان هو من اسمه بعد إمكان الاستعدادي، يعني فيها استعداد وإمكان أن تصير إنسان، وقد لا تصير لوجود موانع، فسدت النطفة مثلا. إذن أيضا الإمكان الاستعدادي معناه نفي الضرورة، ضرورة الوجود وضرورة العدم. إذن الإمكان الماهوي والإمكان الاستعدادي يشتركان في ماذا؟ في أن كلا منهما يشتمل على نفي الضرورة، وهذا يكفينا في مقام الاستدلال، لأننا بحاجة فقط وفقط إلى هذه الجهة المشتركة، وهي شنو؟ نفي ضرورة الوجود وضرورة العدم. هذا يكفينا في مقام الاستدلال. هسه بعد يقول لي هذا ماهوي أو لا استعدادي، هذا مو مهم، المهم هذه الجهة المشتركة اللي هي شنو الجهة المشتركة؟ أن كل منهما نفي للضرورة. ولهذا يؤمن صدر المتألهين أن الإمكان الماهوي والإمكان الاستعدادي يدلان على معنى واحد، لكن الإمكان الماهوي يدل على المعنى العام، والإمكان الاستعدادي يدل على المعنى الخاص، فليس مباينا له، ليس مباينا له، وإنما هناك نقطة اشتراك بينهما، فاستعملنا في هذا البرهان لفظ الإمكان في هذه النقطة المشتركة، وهي سلب الضرورتين، يعني انتفاء الضرورتين. فإذا لا توجد مغالطة في البرهان، إذا كان الأمر كذلك نرجع نكمل برهاننا. إذا هذه زوبعة نفيناها وانتهى الموضوع. إذن عندنا المقدمة الأولى، شنو المقدمة الأولى؟ إن كل حادث زماني مسبوق بإمكان وجوده. المقدمة الثانية، وهذا الإمكان موجود في الخارج لاتصافه بصفات الوجود الخارج. المقدمة الثالثة، هذا الإمكان الوجود في الخارج جوهر أم عرض؟ هل هو وجود جوهري لا في موضوع، أم وجود عرضي قائم في موضوع؟ من الواضح جدا أنه جنس، أنه عرض، ولم يقم عليه المصنف برهانا، يقول المسألة واضحة، لأنك أنت قاعد تضيف علما لشيء دائما، تقول هذه النطفة فيها إمكان أن تصير إنسانا، هذه البذرة فيها إمكان أن تصير شجرة، فدائما تنسبها إلى موضوع، فهي دائما قائمة في موضوع، فوجودها وجود عرضي. زين، ما هو موضوعه إذا كان وجودا عرضيا؟ هذا الإمكان والقوة موضوعه المادة التي هي الجوهر، أحد أقسام الجوهر الخمسة المادة. زين، إذن بالنتيجة ثبت أن كل موجود زماني مسبوق بإمكانه، والإمكان موجود في الخارج بوجود عرضي قائم في موضوع، ذلك الموضوع هو المادة، تلك المادة تحمل قوة وجوده. إذا كل حادث زماني مسبوق بقوة وجوده، ثبت المطلوب. واضح هذا؟ الوعيد البرهان سريعا، بس النتيجة أخيرا، خلنا نجمع المقدمات كلها نصها. كل حادث زماني فهو مسبوق بإمكانه، وذلك الإمكان موجود في الخارج بوجود عرضي، موضوعه المادة، والمادة قوة الأشياء. إذن كل حادث زماني فهو مسبوق بالقوة، وهذا هو اللي يريد نثبته في هذا الفصل. كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود. احنا قلنا شنو في النتيجة؟ مسبوق بالمادة الحاملة لقوة وجوده كما بينا في المقدمات الثلاث. قال ما هو الدليل عليه؟ قلنا كم مقدمة؟ ثلاث مقدمة. المقدمة الأولى، وذلك لأن الحادث الزماني قبل تحقق وجوده، الحادث يوم السبت، قبل أن يوجد يوم السبت يجب أن يكون ممكن الوجود، جائزا أن يتصف بالوجود وأن لا يتصف بالوجود. لماذا؟ نقول لأنه لا يمكن أن يكون ممتنعا ولا يمكن أن يكون واجبا. إذ لو لم يكن ممكنا قبل حدوثه لكان إما ممتنعا فاستحال تحققه. إذا ممتنع يستحيل تحققه، وهذا خلف الفرض. وقد فرض حادثا زمانيا قد وجد، هذا خلف، لا يمكن أن يكون ممتنعا. وإما واجبا، وإذا واجب فكان موجودا واستحال عدمه، بينما نحن نفترض أنه حادث زماني، والحادث الزماني مسبوق بالعدم، ربما يتخلف وربما يعدم، لكنه ربما تخلف ولن يوجد، فكيف يكون واجب؟ هذا الحادث الزماني يمكن أن لا يوجد، يمكن أن يوجد، يمكن شنو؟ أن لا يوجد، فلا يكون لا واجبا ولا ممتنعا. وإذا لم يكن واجبا ولا ممتنعا ينحصر الأمر في أنه ممكن، لأن المواد ثلاث بالحصر العقلي. المقدمة الثانية، وهذا الإمكان أمر موجود وليس أمرا معدوما. فقوله أمر موجود في قبال من يقول أنه أمر عدم، لأن احنا قلنا المسألة فيها شنو؟ أقوال، تقريبا 8 أقوال بالمسألة. الآن احنا كلامنا في قول المصنف رحمه الله، فحينما يقول أمر موجود في الخارج فهذه دعوة مركبة من جزئين. أولا موجود، إذن هو ليس معدوما، فهذا نفي للقول بالعدم. زين، فإذا كان موجودا، فالموجود إما أن يكون في الذهن وإما في الخارج. نقول لا، في الخارج، فننفي أن يكون شنو؟ معقولا في الذهن. وهذا الإمكان أمر موجود في الخارج وليس اعتبارا عقليا لاحقا بماهية الشيء الممكن. ما هو الدليل على أنه أمر موجود في الخارج؟ قال لأنه يتصف بالشدة والضعف والقرب والبعد، وهذه صفات الموجود الخارجي. فالنطفة التي فيها إمكان أن تصير إنسانا مثلا، إيش قال مثلا؟ قلنا في الدرس السابق أو في الدروس السابقة أنه النطفة لعلها تفسد ولا تصير، ولا تصير إنسانا. فالنطفة التي فيها إمكان أن تصير إنسانا مثلا، وقد لا يمكن أن يكون شنو فيها هذا الإمكان لعوامل وظروف خارجية مثلا، هذه النطفة أقرب إلى الإنسان الممكن من الغذاء الذي يمكن أن يتبدل نطفة ثم يصير إنسانا. فالنطفة أقرب من الغذاء، والغذاء أبعد. والإمكان في النطفة أيضا أشد منه في الغذاء مثلا، وحينئذ إذا اتصف بالشدة والضعف والقرب والبعد إذن هو موجود خارجة. المقدمة الثالثة، موجود في الخارج جوهر لو عرض، ثم إن هذا الإمكان الموجود في الخارج ليس جوهرا قائما بذاته، بل هو عرض. ليس جوهرا قائما بذاته وهو ظاهر. يذكر أن دليل يقول ما يحتاج، ظاهر. ليش ظاهر؟ لأنه قطعا يضاف إلى غيره، لا يمكن عندنا إمكان في الخارج بدون أن شو نقول؟ إمكان إنسان، إمكان شجر، نضيف إلى موضوع، إذن هو قائم بغيره وليس جوهرا، بل هو عرض قائم بموضوع يحمله. فهذا العرض وهو الإمكان نسميه قوة، وموضوعه شو نسميه؟ نسميه مادة. فلنسميه يعني هذا العرض وهو الإمكان قوة، ولنسمي الموضوع الذي يحمله مادة. فبالنتيجة النهائية للمقدمات الثلاث، فإذا لكل حادث زماني مادة سابقة عليه، هذه المادة السابقة تحمل قوة وجوده، يعني قوة وجود هذا الحادث الزماني. سؤال، هذه هي مادة، المادة الأولى لو المادة الثانية؟ هنا المادة المقصودة يا مادة؟ الجواب المادة الأولى، ولا يمكن أن تكون المادة الثانية. لماذا؟ راح يذكر هو طبعا هاي المطالب كلها من بداية الفصل إلى نهايته ذكرت بقضها وقضيضها في بداية الحكمة. الآن أنا قاعد أشرح وأطبق مراعاة العلم إلكم، خاف شوية ناسين، وإلا هذا المطلب إحنا شارحينه تفصيلا وزيادة في البداية. أصل روح إلى البداية أقراها نفس العبارات، بل أكثر من هذا زيادة فيها يعني. فهذا تكرار، يعني مجرد تكرار. ويجب أن تكون هاي في الحقيقة، ويجب أن تكون سؤال عن أن هذه المادة هي المادة الأولى لو الثانية. خلينا نقرأ ونشوف. ويجب أن تكون المادة غير ممتنعة عن الاتحاد بالفعلية التي تحمل إمكانها. لماذا؟ ليش نشترط أن تكون غير ممتنعة؟ يعني هذه المادة فلنفترض أنها النطفة، النطفة حاملة علما لقوة إنسان، نقول كن بشرط أن تكون هذه المادة لا تأبى عن الاتحاد مع شنو؟ مع الفعلية التي تستعد لها. وهذا متى يكون؟ فيما لو كانت المادة ليس لها فعلية خاصة، وإلا لو كانت لها فعلية خاصة فلا يمكن أن تجتمع فعليتان، لأنه يلزم تعدد الوجود. إذا لابد أن نفترض أن المادة هنا المادة الأولى وليست المادة الثانية. قال وإلا، يعني وإلا لو كانت ممتنعة عن الاتحاد بالفعلية التي تحمل إمكانها، وإلا لو كانت تمتنع من الاتحاد معها، وإلا لم تحمل إمكانها. إذا كانت تمتنع من الاتحاد معها، إذن هي تحمل إمكانها أو لا تحمل؟ لا تحمل. ونحن نفترض أنها تحمل إمكانها، إذن هي غير ممتنعة عن الاتحاد معها. فالمادة في ذاتها قوة الفعلية التي تحمل إمكانها، يعني التي تحمل المادة إمكان تلك الفعلية. إذ لو كانت المادة ذات فعلية في نفسها لامتنعت عن قبول فعلية أخرى، لأن تعدد الفعلية معناه تعدد الوجود. بل المادة المرادة هنا بل هي جوهر فعلية وجوده أنه قوة الأشياء، يعني لا فعلية فيه إلا شيء واحد، شيء واحد ثابت له بالفعل، ما هو؟ أنه قوة الأشياء. وهي مادة الأولى لو الثانية، أي مادة أخرى غير الهيولى فيها فعليات متعددة. التي هي قوة الأشياء ولا فعلية فيها إلا أنها لا فعلية فيها. هي شنو؟ المادة الأولى والهيولى، بل هي جوهر فعلية وجوده، يعني فيه فعلية واحدة فقط. ما هي فعليته؟ أنه قوة الأشياء، وهذا صفة من هاي صفة المادة الأولى. لكنها المادة جوهر لو عرض المادة، لكن المادة لكونها جوهرا بالقوة هي قائمة بفعلية أخرى. ما هي الفعلية الأخرى؟ الصورة. لأن المادة لوحدها لا يمكن أن توجد بصورة نوعية، قائمة بفعلية أخرى. إذا حدث الممكن، وهو الفعلية الممكن. ما هو الممكن؟ الفعلية التي حملت قوتها شنو؟ المادة. المادة تحمل قوة من؟ تحمل ماذا؟ قوة الإنسان. ذلك الإنسان الفعلية التي تحمل المادة قوتها. إذا حدث الممكن وهو الحادث الزماني، وهو هذا الممكن هو الفعلية التي حملت المادة إمكانها. إذا حدث الممكن بطلت الفعلية السابقة، لأننا قلنا بأن الإمكان الاستعدادي يبطل بحصول المستعد له، وقامت الفعلية اللاحقة مقامها، ولا يمكن أن تجتمع الفعليتان. وهذا طبعا واضح مبني على المدرسة المشاية، يعني على نظرية الكون والفساد. تفسد الصورة السابقة، يلا تجي الصورة اللاحقة، ولا ينسجم مع مبنى الحكمة المتعالية اللبس بعد اللبس. لا، هذا لبس بعد خلع. إذا حدث الممكن بطلت الفعلية السابقة وقامت الفعلية اللاحقة مقامها. كمادة الماء مثلا تحمل قوة الهواء، وهي قائمة بعد بالصورة المائية. ما دام ماء فهو هواء بالقوة، مو هواء بالفعل. زين، إذا تبدل وصار هواء بالفعل، إذن بطلت شنو؟ الصورة المائية وجاءت الصورة الهوائية، وهي قائمة بعد بالصورة المائية. حتى إذا تبدل الماء هواء بطلت الصورة المائية، وقامت الصورة الهوائية مقامها، وتقومت المادة بهذه الصورة الجديدة. هذا مبني على الكون والفساد. إشكالنا عليه أنه إذا بطلت الأولى وانتقلنا إلى الثانية، بقيت المادة آنا ما بلا صورة، وهذا مستحيل. ومادة الفعلية الجديدة الحادثة، سؤال، احنا نقول عندنا صورة مائية، بطلت الصورة المائية جاءت الصورة الهوائية، هذا يعني انه لدينا وجودان. شنو الرابط بيناتهم؟ ماء وهذا هواء. إذن احدهما لا يعتبر قوة للآخر، ولا فعلية ولا هم يحزنون، وجودان متباينان. الجواب كلا، المادة باقية. المادة التي ركبتها الصورة المائية هي باقية بعد زوال الصورة المائية ومجيء الصورة الهوائية. نفس المادة لم تتغير. ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة، يعني الفعلية الجديدة وهي الهوائية، والفعلية السابقة وهي المائية الزائلة، واحدة. المادة واحدة، وإلا لو كانت المادة مختلفة كانت المادة حادثة بحدوث الفعلية الحادثة. يعني حينما بطلت الصورة المائية بطلت مادتها، وحينما جاءت الصورة الهوائية حدثت لدينا مادة شنو؟ جديدة. فقد واحد يقول شنو المشكلة؟ خلي تصير المادة حادثة. حدثت مادة جديدة بحدوث الصورة الجديدة. الجواب، إذا المادة حادثة وكل حادث زماني مسبوق بإمكانه، وإمكانه مسبوق بقوته، وقوته تحتاج إلى مادة، فصارت المادة تتوقف على مادة. ثم ننقل الكلام إلى المادة الثانية. تلك المادة السابقة حادثة أو مو حادثة؟ إن قلتم حادثة يلزم شنو؟ توقفها، أنها مسبوقة بالإمكان فتتوقف على مادة أخرى ويلزم التسلسل. إذن لا يمكن أن نقول إن المادة حادثة، وإلا كانت المادة حادثة بحدوث الفعلية الحادثة، وإذا كانت المادة حادثة استلزمت إمكانا لأنها حادث زماني، وكل حادث زماني مسبوق بالإمكان، وكل إمكان مسبوق بالمادة، فاستلزمت إمكانا آخر ومادة أخرى، وننقل الكلام إليهما يعني المادة والإمكان الآخرين، فيلزم التسلسل، فكانت لحادث واحد إمكانات ومواد غير متناهية وهو محال. ونظير الإشكال لو قطعنا النظر عن مطلبنا كله، نروح إلى مطلب آخر، المادة حادث زماني أو ليس حادثا زمانيا؟ نقول لا يمكن أن نقول بأنها حادثة زماني، يعني بمجرد أن تقول حادث زماني راح يلزم التسلسل، يعني المادة إذا كانت حادثا زمانيا فالحادث الزماني مسبوق بالإمكان، والإمكان مسبوق بمادة تحمل قوته. وننقل الكلام إلى تلك المادة، إن قلتم ليست حادثا زمانيا ثبت المطلوب، وإن قلتم هي حادث زماني فهي مسبوقة بمادة فيلزم التسلسل. ونظير الإشكال لازم لو فرض للمادة حدوث زماني إذ يلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذا لم تكن حادثا زمانيا إيش راح تصير؟ قديم زمان. وهذا هو الإشكال الذي أورد على الفلاسفة، أنكم تقولون بقدم المادة، وهي طامة كبرى، كيف تقولون بقدم المادة؟ ولهذا نقول يعني إذا أريد نجاوب عن هذا الإشكال يقول لا ملازمة بين نفي الحدوث الزماني للمادة وبين ثبوت القدم، وإنما نقول كما قال صدر المتألف إن المادة هي موجودة بالفعل أو ليست موجودة، المادة قبل أن تتلبس بالصورة موجودة أو ليس لها وجود، مجرد افتراض ليس لها وجود، فلا معنى للسؤال حادث زماني أو ليس حادثا زماني، المادة بما هي هي التي هي مجرد قوة، هذه المادة ليس فيها اقتضاء لا لحدوث ولا لعدم الحدوث، ما بها أي اقتضاء. نعم بعد أن تتلبس بالصورة والصورة حادثة تصير المادة حادثة بحدوث صورتها، لكن هذا لا يعني أن المادة حادثة، المادة لا يعني أنها حادثة ولا يعني أنها قديمة، المادة لا بشرط من حيث القدم والحدود، أصلا لا تقتضي شيئا، بعد أن تتلبس بالحادث الزماني تصير حادثتان. وقد تبين بما تقدم أمور، أولا كلها شرحين سابقا، أولا أن النسبة بين المادة والقوة التي تحملها المادة هي نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. شنو النسبة بين الجسم الطبيعي والتعليمي؟ الجسم الطبيعي هو الامتداد مبهما، والجسم التعليمي هو تعين هذا الامتداد في الأبعاد الثلاثة. هنا كذلك، فقوة الشيء الخاص يعني هذا الاستعداد الخاص لأن يصير إنسانا، هذا الاستعداد الخاص هذه القوة الخاصة تعين قوة المادة المبهمة، المادة فيها قوة مبهمة، وهذا الاستعداد الخاص العارض هو يعين هذا الإبهام. وثانيا أن حدوث الحوادث الزمانية لا ينفك عن تغير في الصور الجوهرية، إن آمنا بالحركة الجوهرية وأعراضها المترتبة عليها لا ينفك عن تغير في الصور، إن كانت جواهر بناء على القول بالحركة الجوهرية، أو تغير في الأحوال والأعراض إن كانت هذه أعراضا بناء على إنكار الحركة جوهرية. وثالثا أن القوة تقوم دائما بفعلية. شلون يعني قائمة بفعلية؟ لأن القوة وهي الإمكان قلنا موجودة في الخارج أو غير موجودة. الإمكان الاستعدادي موجود في الخارج أو لا؟ قلنا موجود، والوجود يساوي الفعلية. أن القوة تقوم دائما بفعلية، والمادة تقوم دائما بصورة تحفظها وتحصلها. ولهذا قلنا الصورة شريكة العلة للمادة. فإذا حدثت صورة بعد صورة قامت الصورة الحديثة مقام القديمة وقومت المادة. هذا على رأينا على مدرسة مشاء، أما على مدرسة الحكمة المتعالية فهي لبس بعد لبس، لكن لا بمعنى بقاء الصورة السابقة بفعليتها، لا، وإنما تبطل الصورة السابقة بحدها وفعليتها، ولا يبقى إلا كمالها الذي يثبت للصورة اللاحقة كما بينا في الأبحاث السابقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.